من عظيم مآثرهم ومناقبهم توهج للعباد قبس وضاح، ومن نمير علومهم وسيرتهم النيرة صاغ الوجود قلائد على جيد التاريخ، فهم قبسات العصمة. قبسات العصمة، برنامج يعده ويقدمه لكم الشيخ منير الكامي. صاغ الوجود قلائد على جيد التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الهادي الأمين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزتي المستمعين من إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة المباركة، ونلتقيكم مرة أخرى في برنامجكم قبسات العصمة، لنقف بشيء في شذرات التاريخ، وهو يتحدث عن شخصية ما أعظمها من شخصية، أعني بها مولاتنا أم الأئمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه المرأة الكريمة التي نعيش ذكرى أيام وفاتها، وقد أطلقت على هذه الأيام المباركة بالأيام الفاطمية، لكي نستغلها فرصة، وما أعظمها من فرصة، لكي نتأدب ونتهذب ونتخلق ونتسامى على موائد وفرائد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تلك الشخصية التي حازت على كمال العقل وجمال الروح وطيب الصفاء وكرم المحتد، الزهراء التي مثلت أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وقداسة ورعاية وعناية، الزهراء التي كانت تتمتع بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وشهادة المعاصرين إنها من أهل الذكاء الوقاد وفطنة حادة وعلم واسع، وكفاها فخرا أنها تربت في مدرسة النبوة وتخرجت من معهد الرسالة وتلقت عن أبيها الرسول الأمين ما تلقاه عن رب العالمين، فهي ابنة أعظم نبي وزوجة أعظم وصي وإمام وأم للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيدة فاطمة الزهراء التي نشأت نشأة إيمان ويقين، نشأة وفاء وإخلاص وزهد، حازت من الشرف الذي لا يدانى. هذه المرأة الكريمة، هذه المرأة العظيمة التي طالما قد تناقلتها كتابات العلماء والعظماء والأدباء والمفكرين وهم يهيلون عليها جمال الثناء والإطراء، وهذا غيظ من فيض قليل بحقها. ومن بين ما أنا واقف أمامه من الأدباء الذين كتبوا في شخصية الزهراء، هناك كلمة واقف الآن أمام نصها للكاتب الأديب المصري المعروف عباس محمود العقاد، عندما يقول: في كل دين صورة الأنوثية الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون كأنما هي آية لله فيما خلق من ذكر وأنثى. فإذا تقدست في المسيحية صورة مريم العذراء، ففي الإسلام لا جرم أن تتقدس صورة فاطمة سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة التي ما زالت في ضمير التاريخ وعلى ألسنة العلماء يمتدحونها جيلا بعد جيل وعظيما بعد عظيم. يقول ابن الصباغ المالكي كما ورد ذلك في كتابه الفصول المهمة، يقول متحدثا عن السيدة الزهراء: وهي بنت من أنزل عليه سبحان الذي أسرى، ثالثة الشمس والقمر، بنت خير البشر، الطاهرة الميلاد، السيدة بإجماع أهل السداد. وفي هذا يقول الحافظ أبو نعيم الأصفهاني وهو يتحدث عن السيدة الزهراء كما في حلية الأولياء، يقول: هي من ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء، فاطمة السيدة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول، كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة. وفي هذا جريا على ما سبق يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج وهو يتحدث بشذرات وعبارات وإشارات ما أجملها عن الزهراء، يقول: وأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه، حتى خرج بها عن حب الآباء للأولاد، فقال لمحضر الخاص والعام مرارا لا مرة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد: إنها أي الزهراء سيدة نساء العالمين، وإنها عديلة مريم ابنة عمران، وإنها إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. يقول هذا العالم الكبير الشارح للنهج الشريف ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول: وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعفة، وكم قال لا مرة أي النبي: يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها، وأنها بضعة مني يريبني ما أرابها. وفي هذا الحديث يقول أبو الثناء الألوسي المفسر صاحب تفسير روح المعاني عندما يمر بقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، في هذه الآية من تفسيره روح المعاني للألوسي، يقول الألوسي: وما أخرجه ابن عساكر عن مقاتل ابن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: أربع نسوة هن سادات عالمهن، مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وأفضلهن عالما فاطمة. ثم يقول هذا المفسر: والذي أميل إليه إن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة الرسول. ثم يقول بعد ذلك: إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء. ولهذا المفسر في شأن الزهراء ومقام الزهراء وعظمة الزهراء حديث طويل اختصارا لم نتعرض له. من أراد الرجوع إليه فليرجع إلى تفسير روح المعاني في الآية الكريمة التي قرأناها عليكم، وهي قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وشذرة أخرى من شذرات التأريخ عندما نتحدث عن الزهراء في ضمير هذا التأريخ، يقول المؤرخ الدكتور علي حسن إبراهيم: وحياة فاطمة هي صفحة فذة من صفحات التأريخ، نلمس فيها ألوان العظمة. يقول: نحن أمام شخصية استطاعت أن تخرج إلى العالم وحولها هالة من الحكمة والجلال، حكمة ليس مرجعها الكتب والفلاسفة والعلماء، وإنما تجارب الدهر المليء بالتقلبات والمفاجآت، وجلال ليس مستمدا من ملك أو ثراء، وإنما من صميم النفس. نعم، هذه السيدة الكريمة الطاهرة سلام الله عليها، التي ما زالت أعظم الجهات في هذا الوجود تتحدث عن فضل الزهراء وعظمة الزهراء، ودونك ما أفاضت به دوائر الوحي القرآني. فللزهراء مساحة واسعة في جم غفير من الآيات التي لم يقدر لها أن تسبح إلا في فضاء بيت فاطمة وعلي، منها آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول صاحب الكشاف الزمخشري عندما يمر في آية المباهلة وفي هذه الآية، يقول إن خروج النبي صلى الله عليه وآله بالبنين الحسن والحسين، ومن النساء فاطمة، ومن الرجال علي بن أبي طالب، بعد أن يتعرض لشرح هذه القصص، يقول: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. وهناك كلمة أيضا لابن كثير في تفسيره، وهو يمر في قوله تعالى في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول: بعد أن ساوى رسول الله الكساء رفع يده إلى السماء قائلا ومخاطبا ربه: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، حربهم حربي وسلمهم سلمي. في شأن الزهراء وعلاقة الزهراء بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ورد على لسان الخاتم الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد كتب في فضائل الزهراء محصيا للشيء القليل الذي صدر على لسان النبي صلى الله عليه وآله في بيان شأن مقام الزهراء، إن هناك رسالة قد كتبها أبو عبد الله الحاكم الحافظ النيسابوري المتوفى عام 405 للهجرة، سميت بفضائل فاطمة، ويذكر السبب في المقدمة الذي دفعه إلى وضع هذه الرسالة. ضمنها أكثر من 300 حديث يتحدث، ينقل أن هذه الأحاديث هي فضائل وكمالات للسيدة الزهراء وشهادات بأجمل العبارات وردت على أفصح لسان، وهو لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتحدث فيه عن فضل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. العجيب أن هناك من الروايات التي يعني تلفت النظر، منها ما ورد على لسان عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وهي تقول: كانت إذا دخلت علينا فاطمة قام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ يدها وقبلها وأجلسها إلى جانبه، وكانت هي إذا دخل عليها رسول الله قامت إليه وأخذت يده وقبلتها وتنضم إليه، وكنت أسمع رسول الله تقول يقول لها: هي ابنتي وروحي التي بين جنبي. كلمة إلى عائشة زوج النبي في فضل الزهراء سلام الله عليها، تتحدث عن شيء من سلوكياتها الأخلاقية النبيلة السامية العالية. تقول: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. ثم تكمل هذه الرواية يقول تقول: وكانت إذا دخلت على رسول الله قام فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها، وكان الرسول دائما يختصها بسره ويرجع إليها في أمره. هكذا طبعا توفيق أبو علم في كتاب أهل البيت ينقل هذا الخبر. هناك رواية أيضا تكشف لنا عن علاقة السيدة الزهراء سلام الله عليها بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية ينقلها صاحب حلية الأبرار سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، وكذلك العلامة الشيخ المجلسي في كتابه بحار الأنوار. يقول: عندما نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تقول الزهراء: هبت أن أكلم أبي بعبارة يا أبا. الزهراء تقول بعد أن نزلت هذه الآية: هبت، خفت أن أكلم أبي بعبارة يا أبا، فرحت أكلمه بعبارة وأخاطبه يا رسول الله. تقول: أعرض عني يومين أو ثلاث، بعدها وقف أمامي. يعني الزهراء تكلمه، النبي أعرض عنها باعتبار تقول له يا رسول الله، ما تقول له يا أبا، تقول أني خوفا من هذه الآية الشريفة. تقول: بعد ثلاثة أيام وقف أمامي فقال لي: يا بني، إن هذه الآية لم تنزل فيك ولا في بعلك ولا في ابنيك، إنما نزلت بالجبابرة من قريش الذين كانوا يخاطبون رسول الله بجفاء. بني، قولي يا أبا، فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب. يعني بالرواية رسول الله إنما يفرح ويسر قلبه عندما تخاطبه الزهراء بعبارة يا أبا. هكذا كانت علاقة الزهراء سلام الله عليها في إسلامها وفي قرآنها وفي تاريخها، كتلة من الأخلاق، قامة من النبل والسمو. يحق للمرأة في العالم أن تفتخر أن فيها، أن في النساء شخصية مثل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وعجيب أمر هذا البيت، بيت علي وفاطمة. هناك في مصنف ابن أبي شيبة عن رواية ابن أبي الحمراء يقول: رابطت مع رسول الله سبعة أشهر. يقول: كان في كل فجر يقف على باب علي وفاطمة ويقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا البيت الشريف الذي طالما كان فضاء تسبح فيه جم غفير من النصوص الشريفة، منها آية الكوثر قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ومنها آية التطهير التي تقول أم سلمة الناقلة لهذه الرواية، رواية الكساء عندما أدخل رسول الله علي وفاطمة وابناهما تحت الكساء وكان معهما وهو يقول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، تقول: تاقت واشتاقت روحي أن أدخل معهما فقال لي لا. هذه مراتب خاصة بهذه الأسماء، وإنما أنت على خير. مع وفور عقل هذه المرأة ودينها وإيمانها أم سلمة زوجة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، النبي يخاطبها هكذا، يقول لها: أنت على خير لكن تبقين في مكانك هذا. آية التطهير، كان بيت علي وفاطمة فضاء لهذه الآية. آية الكوثر، آية المودة، عندما يقف الأعرابي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قربانا أم قرباك؟ الرواية في تفسير البيضاوي قال: بل قرباي. قال من؟ قال: علي وفاطمة وابناهما سلام الله عليهم. آية المباهلة، عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يقول: ما أخرج من البنين، بإجماع أهل القبلة، بإجماع المفسرين، ما أخرج من البنين إلا الحسن والحسين سلام الله عليهم، وما أخرج من النساء إلا روحه ومهجته مولاتنا أم الأئمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وما أخرج من الرجال إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا البيت الشريف، هذا البيت العظيم الذي برواية ابن أبي الحمراء، النبي كان في كل فجر سبعة أشهر، يقول: رابطت مع رسول الله سبعة أشهر، كما يذكر ابن أبي شيبة يقول: كان في كل فجر يقف على هذا البيت. وهناك من الأخبار المستفيضة في كتب التأريخ إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج في سفر أو في غزوة، آخر بيت يودعه هو بيت فاطمة، وإذا عاد بحمد من الله على سلامة النبي، أول بيت يقف عليه هو بيت الزهراء فاطمة سلام الله عليها. هذه بعض الإشارات وبعض الشذرات وبعض العبارات التي وردت لبيان فضل الزهراء انطلاقا من دوائر الوحي القرآني ومن آيات الكتاب الشريف، ومرورا بما ورد على لسان النبي معظما شأن الزهراء، ومن المعاصرين الذين أحاطوا بالزهراء سلام الله عليها وعرفوا جلالة قدرها وعلو شأنها سلام الله عليه، وما ورد ما كتبه أهل القلم من الأدباء والعظماء وهم يعظمون شأن هذه السيدة الكريمة صلوات الله وسلامه عليها. إلى يومنا هذا ما زالت الزهراء في ضمير التاريخ. وأختم عن ابن عباس قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: اللهم إنك تعلم إن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووالي من والاهم، وعادي من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. هذه الرواية أوردها المجلسي في البحار. سلام على الزهراء يوم ولدت، وسلام عليها يوم توفيت واستشهدت، وسلام عليها يوم أن تبعث حية. أسأل الله العلي القدير، ونحن نرجو من هذه السيدة الكريمة وهي صاحبة المقام الثاني بالشفاعة ألا تنسانا من شفاعتها وصالح المؤمنين والمستمعين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عظيم مآثرهم ومناقبهم توهج للعباد قبس وضاح، ومن نمير علومهم وسيرتهم النيرة صاغ الوجود قلائد على جيد التاريخ، فهم قبسات العصمة. قبسات العصمة برنامج يعده ويقدمه لكم الشيخ منير الكامي. صاغ الوجود قلائد على